بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكتاب طريق الهجرتين ينتهي مع ابن القيم رحمه الله بذكر طبقات الناس المكلفين يوم القيامة. فهؤلاء الطبقات الناس يوم القيامة يعني يختلفون كثيرا. أعظم طبقة وأطهر طبقة وأطيب طبقة هم صفوة المرسلين، وطبعا منهم الخمسة أولو العزم من الرسل، والطبقة الثانية بقية الرسل، والطبقة الثالثة الأنبياء، والطبقة الرابعة الصديقون، ومعهم الشهداء، والمقصود بالشهداء أساسا العلماء. وظل ابن القيم يتكلم حتى وصل إلى الطبقة التي تخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهم قسمان: قسم يدخل، قسم يعفو الله عز وجل عنه ابتداء رغم أن سيئاتهم أكثر من حسناتهم، وقسم يدخل النار ويخرج بشفاعة الشافعين. وذكر أهل الأعراف وذكر الطبقات. آخر طبقة تكلمنا عنها المرة السابقة كانت طبقة الزنادقة، يعني المنافقون. الزنديق هو المنافق، والمنافقون هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وذكر صفات المنافقين التي كثير من الناس يظن أنه يعرفها. فإنك إذا سألت الناس العادية ما هي صفات المنافقين، يقول: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خمسة. وطلاب العلم يزيدون عليها، يقولون، وهم أيضا الذين يحبون التحاكم إلى الطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله، استنادا إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لا، ألم تر الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومن صفاتهم موالاة الكافرين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأنه خرجتم لنخرجن معكم. فطالب العلم يستطيع يحصي سبع صفات، لكن ابن القيم أحصى هنا حوالي 100 صفة، واستخرجها كلها من سورة التوبة والسور الباقية، جدا عن إعراضهم عن الحق وإفساد الأديان وأشياء كثيرة جدا. اليوم الكلام على الطبقة السادسة عشرة، وهم رؤساء الكفر وأئمته ودعاته. يعني هم ليسوا فقط كفارا، وإنما هم كفار يصدون عن سبيل الله ويحاربون. هناك كافر كافر ولكن لا يحاربك، وهذا كان موجودا حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك من الكفار من هو متعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل قريش حين حصلوا في الشعب، وكان يهرب لهم الأطعمة. وكما ترى الآن هناك بلاد فيها كفر ولكن لا يهتم يعني لا يهتم بمحاربة المسلمين، مثل السويسريين وغيرهم، في كفار ولكن. أما طبعا مثل فرنسا هي شيطان الكفار في العالم، الشيطان التاريخي المعادي للمسلمين، فلا نعلم أحدا عادى المسلمين حتى المغول والتتار، لا نعلم أحدا في تاريخ الإسلام عاد الإسلام والمسلمين مثل الفرنسيين. يكرهون الإسلام والمسلمين كراهية شديدة. ومن العجيب أن من أسلم منهم صار شديدا في الإسلام مستمسكا به، والآن هم يحاربون. وليس أقصد من هذا ما حدث في الفترة الأخيرة من حكاية ماكرون والرسوم، فإن ماكرون ما فعل شيئا، ولكن مزايدات وعنتريات الإخوان المسلمين وعنتريات أردوغان وغيره. إنما هو الرجل ما فعل شيء، ماكرون ما فعل شيء ولا قال شيء ولا عمل شيء. ماكرون رجل متحرر، كافر شيطان متحرر. إيش تشتم محمد، تشتم المسيح، تشتم الله، اشتم، يعني ما عنده هو إشكالية في هذه المسألة. ولكن طبعا الإخوان ويريدون إنقاذ أنفسهم من الأزمة التي هم فيها، وأردوغان عنده مشاكل وأزمات كبيرة فتعنتر في هذه المسألة، رغم أنه معروف أكبر حليف لليهود في العالم كله هو أردوغان، وأكبر حتى من أمريكا وغيرها في محاولة تحقيق الخطة اليهودية بأن تكون دولة اليهود من النيل إلى الفرات. ولذا هجومه على ليبيا وتشجيعه للذين في سيناء والعمليات الإرهابية وغيرها هو القصد منه إضعاف الجبهة هنا لتقوية إسرائيل لتكوين إسرائيل الكبرى. فعلى العموم ولسنا طبعا نكفر أردوغان رغم أن عنده أشياء قد يكفره بها البعض مثل إباحة زواج الرجل بالرجل، بل حضور هذه الحفلات، يعني هو ليس فقط لا يمنعها وإنما هو يحضرها ويبارك العروسين. فهو طبعا مسائل الدعارة وهذه الأشياء موجودة عنده بكثرة، وليس الكلام على أردوغان، فالرجل مسلم عندي أنا هو مسلم، إنما الكلام هنا على رؤساء الكفر وأئمته. ففرعون الذي فعله فرعون من الصد عن سبيل الله ومن حرب أهل الإسلام غير بقية الناس المصريين الكفار الذين استخفهم فأطاعوا، هم آثمون طبعا أنهم كانوا قوما فاسقين، ولكن ليس كفرهم ككفر فرعون. فرؤساء الكفر وإمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان، فهذا كفر وزيادة، كفر وزيادة. ما هي الزيادة؟ الصد عن سبيل الله، ويصدون عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة، فهؤلاء عذابهم مضاعف. كل الكفار طبعا مخلدون في النار يعذبون، لكن هؤلاء عذابهم مضاعف، فلا يمكن أن يكون عذاب إبليس وعذاب فرعون مثل عذاب بقية الناس. فالكفار دركات، دركات، دي اسمها درجات، هذه اسمها دركات، كل ما تعلو هذه درجة، كل ما تنزل هذه دركة. ولهم عذابان، عذاب بالكفر وعذاب بالصد، وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب. فأحد العذابين بكفرهم، والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله. قال وقد استقرت حكمة الله وعدله، حكمة الله، الحكمة في كل أفعال الله عز وجل، فالحكمة عامة وأما العدل مخصوص. الحكمة عامة، كل فعل لله، كل تدبير لله، كل حكمة تامة، أما العدل فمخصوص بالكفار، فهو لا يعدل مع المؤمنين وإنما يتفضل على المؤمنين، يعامل المؤمن بالفضل، بينما يعامل الكفار بالعدل. وما الفرق بين العدل والكفر؟ لو أنت عندك مصنع وعندك عمال واتفقت مع العمال أنك تعطي العامل 100 جنيه في اليوم، فإذا العامل أدى العمل وأنت أعطيته 100 جنيه هذا إيش؟ عدل. واحد عمل وأنت أعطيته 150-200 هذا فضل. فالله يعامل الكفار بالعدل سبحانه. قال استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال مثل آثام من اتبعه حتى لو كان مسلما، لأن ابن آدم الأول يأخذ كفلا من كل دم يحدث بعد ذلك. قال مثل آثام من اتبعه واستجاب له، ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به، بحسب من اتبعه. وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء، يعني دول أشقى الناس، بينما صفوة الرسل أسعد الناس. فأولئك تضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى به. فبهذا الكلام معناه أنك لابد تكون طالب علم وداعي إلى الله، لأن كل ما تطلب العلم وتدعو إلى الله يتبعك أحد، كل ما اتبعك أخذت أنت أجره وثوابه. ولذا بعض الناس لا يطلب العلم، وهذا آثم لا شك. قال وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم، وهؤلاء عكسهم. ولهذا كان فرعون وقومه في أشد العذاب، قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الصبح والعصر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية فيها الدليل على عذاب القبر، لأنه قال النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة أدخلوا، وفيها الدليل على شدة عذاب فرعون وقومه. وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك، لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب تبعا له، فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوا وغرهم فاتبعوا، ولهذا يكون يوم القيامة إمامهم وفرطهم في هذا الورد. قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، والمقصود أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم وصدهم عن سبيل الله وعقوبتهم من آمن بالله. فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم. ولهذا كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل قال: فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسالة دي في البخاري، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لرؤساء الدول خطابات أو كتب يدعوهم إلى الإسلام، كل واحد منهم يقول له: فإن أسلمت فأسلم تسلم، فإن توليت فإن عليك اسم كذا. فهنا قال لهرقل، هرقل حاكم الروم، إمبراطور الروم، قال له: فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. وكلمة الأريسيين معناها الفلاحين، معناها الفلاحين، لأن طبعا هو مستقر في تركيا، الإمبراطور كان مستقرا في تركيا لبيزنطة، لكن طبعا بلاده التي يعتز بها الشام ومصر فلسطين والأردن، هذه بلاد كلها إيش؟ زراعة، فكان يعتز بها جدا. ولذا المسلمون حرصوا أنهم يكسروا أزرعة الروم، فخدوا منهم الشام ومصر فلسطين والأردن اللي كلها حكمها معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب اسم الأريسيين هذا الحديث فين؟ في البخاري. طيب وهم الأتباع. طيب إذا كان فرعون سيحمل اسم أعظم لكل اللي اتبعوه، وهرقل سيحمل اسم أعظم، إذن من يحمل أعظم الآثام على الإطلاق؟ إبليس. إبليس صح، لأن كل الكفار طبعا تبع له، جميع الكفار. قال ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذابا، وهو أول من يكسى حلة من النار، لأنه إمام كل كفر وشرك وشر وظلم وبدعة، كل شيء. فما عصي الله إلا على يديه وبسببه. ثم بعد إبليس الأمثل في الكفر، فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته. ولا ريب أن الكفر يتفاوت، فكفر أغلظ من كفر، كما أن الإيمان إيش؟ يتفاوت، فإيمان أفضل من إيمان. فكما أن المؤمنين ليسوا في درجات واحدة بل هم درجات عند الله، فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد، بل النار دركات، كما أن الجنة درجات. ولا يظلم الله من خلقه أحدا وهو الغني الحميد. سبحانه ما يظلم أحد، وإنما بظلم منهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا فصل. قال: وغلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه. أحدها من حيث العقيدة الكافرة في نفسها، كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له، كالفكر الشيوعي لينين وغيره، يقول ما في رب، الرب هذا في متحف التاريخ، الله مات من زمان. فهؤلاء يعطلون الربوبية، فالعالم ليس له خالق ولا مدبر ولا مالك ولا فلم يؤمن بالله. وطبعا طالما لم يؤمن بالله إذن لن يؤمن بملائكتي ورسلي وكتبي واليوم الآخر ولا قدر ولا شيء، انتهت المسألة. ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء، يعني حتى لو حبوا يدفعوا الجزية لا نأخذ منه، وده الراجح، نأخذ جزية عليه، هؤلاء لابد من إما أن يؤمن وإما أن يقتل. ولا تؤكل ذبائحهم كالصينيين الآن، الصينيين طبعا هؤلاء ملاحدة، بس هوى العبادة موجود في النفوس، فواحد يجيب دبدوب يعبده، يجيب قطة يعبدها، يجيب خشبة يعبدها، ما طيب. ولهذا طيب ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقا لتغلظ كفرهم. وهؤلاء هم المعطلة والدهرية، الدهرية الذي يقول إن ما يهلكنا إلا الدهر، الدهر يتغير. وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب سبحانه وتعالى غير وجود هذا العالم، كلام ابن عربي وغيره، إن ربنا هو هذا، هو هذا العالم، يقول لك ربنا موجود، ولكن ما هو ربنا؟ هو السماء والأرض والبحر والكلاب والقطط والشياطين والجن والإنس وكل حاجة، هو الرب. وطالما كل شيء هو الرب، إذا معقولة لو عذب شيء يبقى بيعذب حتة منه؟ يعني هو الرب عند ابن عربي منقسم قطع، حتة اسمها شيطان وحتة اسمها جبريل وحتة اسمها سماء وحتة اسمها أرض وحتة اسمها بحيرة، فهو لو عذب الكفار، الكفار جزء منه، هل معقول يعذب جزء منه؟ فالجهة هذه الجهة الأولى اللي هي من جهة العقيدة، يعني غلظ الكفر، غلظ العذاب لماذا؟ واحد بسبب سوء العقيدة. اثنين، الجهة الثانية تغلظه بالعناد والضلال، يعني عقيدة فاسدة وكمان عناد وضلال على بصيرة، ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه. ففرعون استقر عنده ولا لا؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وأبو جهل وغيره كانوا عارفين الحقيقة، وكفر عنادا وبغيا كقوم ثمود وقوم فرعون. قوم ثمود طلبوا آية، جاب لهم آية، أشار للصخرة، الصخرة طلعت ناقة، حاجة عجيبة، ناقة تولد من صخرة كيف، وتطلع من الصخرة تشرب البئر كله وتجيب لبن يكفي القبيلة كلها. طيب آية واضحة، عاند فقوم ثمود وقوم فرعون، جاب لهم تسع آيات، تسع آيات من أوضح ما تكون. واليهود لموسى عليه السلام آيات عظيمة، ضرب الحجر الاثني عشر عينا، الأشياء اللي حدثت على عهدهم، فلاق البحر، الذين عرفوا الرسول كما عرفوا أبناءه. والآن اليهود كلهم أشد الناس عذابا، يعرفون الحق فعلا ويقرؤون القرآن والأحاديث ويشوفوا التي فيها بالضبط، كفر أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأمثال هؤلاء. فهذه الجهة الثانية، إذا الجهة الأولى سوء العقيدة، الجهة الثانية الصد أو العناد أو الجحود، الجهة الثالثة السعي في إطفاء نور الله. وإذا النور هو الهداية، هل الله هو النور؟ لا. هل من أسماء الله النور؟ لا. هل من صفات الله النور؟ لا لا. السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم، بل ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهؤلاء أشد الكفار عذابا بحسب تغلظ كفرهم. ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث، ثلاث جهات، التعطيل اللي هو سوء العقيدة، والجحود والعناد والصد، كما اجتمعت في فرعون، مش اجتمعت فرعون الثلاثة؟ مش فرعون عقيدته فاسدة وصد عن سبيل الله وحارب ودفع؟ نعم، وأبو جهل والمنافقون. ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة، فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله، كعموم النصارى، عموم النصارى وعموم الشيعة، عموم الهنود العباد البقر، ناس ما ماشي لا عارف شيء ولا خلاص. والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى، يعني هناك كفار لا يؤذون. أنت عندك كندا مثلا، ما عمرك سمعت عن كندا عملت شيء في المسلمين؟ أبدا، المسلمين يعيشون هناك تمام، وكندا لا تشارك في حربهم إلا إذا اضطرتها أمريكا وغيرها. فالناس في أذى من وسلامة منه، ولكن سيعذب في النار، ولكن ليس كمن صد عن سبيل الله. ولم يتغلظ كفره كتغليظ هؤلاء، بل هو مقر بالله. هناك بقى مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر، كاليهود. اليهود مؤمنون بالله وبأنه واحد، ومؤمنون بالملائكة، ومؤمنون بالجنس الكتب، يعني ربنا ممكن ينزل كتب كما أنزل عليهم التوراة، ويؤمنون بأن في رسل، وإن كانوا يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه السلام، ويؤمنون باليوم الآخر. والنصارى كذلك، النصارى يؤمنون بالله ووحدانيته، عندهم مثلثة وملائكة الله والرسل والكتب، ولكن لا يؤمنون أن محمد ليس برسول الله بل هو كاذب عندهم. وهذا ليس معناه أنهم أبرياءهم في النار، ولكن ليسوا كمن صد. وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعا من الكفر. نعم، هم يكفرون بالرسول ويصدون. وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب وهما شقيقان؟ ولكن أبو طالب كما ذكرت له كلام ابن كثير قال لولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. وأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وأضرابهم. ما معنى أضرابهم؟ أمثالهم. والمقصود أن هذه الطبقة التي هي الطبقة السادسة عشرة هي طبقة رؤساء الكفر، الرؤساء الدعاة الصادون الصادين عن دين الله، ليست كطبقة من دونهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. هذا حديث أنتم ما سمعتوش؟ لا، أنتم سمعتوا أهون أهل النار، يقول لو كان عندك كذا قال أفتدي به، مش كده؟ يقال لأهون، لكن لم تصريح بأن أهون أهل النار عذابا هو أبو طالب أول مرة تسمعوه هو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في باب أهون أهل النار عذابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر من؟ وأبي جهل وأمثاله. فهذه الطبقة السادسة عشرة، هذه الطبقة السادسة عشرة. هل نأخذ السابعة عشرة؟ الساعة كم؟ كم الساعة؟ بعد خمسة. ماشي، طيب نأخذ السابعة عشرة. الطبقة السابعة عشرة، في سؤال في السادسة عشرة؟ طيب الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال الكفار وأتباعهم وحميرهم، كما نقول الشيعة حمير اليهود، الذين هم معهم تبعا لهم، ولذا يوم القيامة يحاول كل منهم أن يتبرأ من الآخر. يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون مقتدون. وده موجود في الكفر وفي وأيضا في الضلال وفي الفسق. يا عم ايه اللي بتعمله ده؟ يقول لك: ما احنا طول عمرنا على كده يا عم، احتفال بالمولد النبوي هذا، يا لا احنا من يوم ما اتولدنا على كده واهالينا على كده. فهؤلاء مقلدة. ففي تقليد في الاسلام من عوام المسلمين، وفي تقليد ايضا في عوام الكفار. وما وهو يقولون لنا اسوة بهم بابائهم يعني، ومع هذا فهم متاركون لاهل الاسلام، متاركون يعني متباعدون عن أهل الإسلام غير محاربين لهم، كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا كما نصب لو أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب، بمنزلة الدواب. وده موجود في كتير في العالم، وهنا في مصر حتى في نصارى ملوش دعوة، لا بيحارب المسلمين ولا هو بيروح كنيسة، وهو هو زي الحمار كده خلاص، موجود ولا لا؟ ويعامل كده ويعامل هؤلاء كما يعامل هؤلاء، يعامل النصارى كما، ولا بيروح كنيسة ولا لا. فهؤلاء مثل الدواب، مثل الدواب. ولا أقول النصارى كلهم هنا كده، ولكن أقول كثير جدا منهم كده، وفي الصعيد بالذات واضح جدا هذه المسألة. طيب فقال: هم بمنزلة الدواب، بل هم أشر طبعا من الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، يعني ليسوا يعذرون بإيش؟ بالجهل. فأنت لما تيجي ناس في أذربيجان وغيرها يقول لك لا نؤمن باليوم الآخر، هذا لا يعذر، ليس هناك عذر في المعلوم من الدين بالضرورة، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. يعني تسأله تقول له إن في ناس مثلا نصارى في سوهاج والأقصر وفي أسوان ما عاش عارفين حاجة، يقول لك ما كأنهم أهل فترة. أهل فترة إيه؟ أهل فترة إيه؟ طالما سمع اسم محمد صلى الله عليه وسلم لازم يبحث. وما وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام اللي هم بعض الأشاعرة وغيره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا في البخاري. فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشأ على ما عليه الأبوان. يعني هو نشأ أبوه على هذا ولا يعلم، لكن هو لاحق بأبي، هو لاحق بأبي. وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وهذا المقلد ليس بيه، ومع أنه عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فهذا أهل فترة فهذا ليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين. بمنزلة الأطفال من ناحية أنه غير مكلف، وليس بمنزلة الأطفال من حيث أن ينجو في يوم القيامة، لأن الأطفال نص عليهم ابن القيم وناقشناها بالتفصيل، الأطفال كلهم في الجنة، الأطفال الكفار والمجوس كله في الجنة. لكن من جهة التكليف الطفل غير مكلف والمجنون غير مكلف، فكذلك الذي في الفترة غير مكلف، ولذا يختبر يوم القيامة. فالكل يختبر عدا الأطفال، والمجنون يختبر يوم القيامة. وقد تقدم الكلام عليهم. نعم أحسنت. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، يعني هو في الحالتين كافر. فغاية هذه الطبقة 17 أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافه من الكفار، وأن التابع مع متبوعه، وأن الأتباع مع متبوعهم، وأنهم يتحاجون في النار، يعني يتجادلون، وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. طبعا لا يغني، قال الله لكل ضعفه ولكن لا تعلموا. وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم، يعني بهذا بين العباد. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار تمكروا وتجرون وتضحكوا علينا وتغسلوا أذهاننا وعقولنا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا. وأصرح من هذا قوله تعالى في سورة البقرة واستبرأ أيوة الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، هم كذبون ولو لهم كرة يتبعهم تاني. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا، رواه الإمام مسلم. وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم. نعم لابد في هذا المقام من تفصيل يزول به الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ولذا طالب العلم لا ينبغي أن يقلد العالم أبدا وإنما يتبعه، أما العامي فهو يقلد العالم. يعني إيش العام؟ يقلد العالم كما يقول حرام يكون حرام، حلال ويتبعه خلاص. أما طالب العلم بيتبعه بالدليل، فهذا ليس بتقليد. إذن التقليد هو الاتباع بغير دليل. طيب قال ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. ناس كثير عندهم وقت ولكن لك مشغول في الدنيا، مشغول في الدنيا وأين الدين؟ وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان. قسم الأول مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، المكان الذي هو فيه لا في عالم ولا في طالب علم ولا هو يستطيع السعي والخروج من هذا المكان للذهاب إلى عالم. والآن لو إن إنسانا مثلا تورط في جريمة قتل وسجن 25 عاما ويريد يطلب العلم ولا يجد أي وسيلة ولا عالم، ماذا يفعل؟ مسكين، هذا مسكين، لا يجد من يرشده. فهذا حكم أرباب الفترة ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. أنا كده حلو، اطلب علم يا عم يا. فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، مثل سلمان الفارسي لما كان بيبحث، لكن غيره بحث من قومه لا، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه. وإذا سلمان لما رأى النصارى قال ده أحسن بكتير، وراح جلس مع النصارى ومع الراهب، لما مات راح مع التاني، لما مات راح مع التالت، لما مات كل ما بيبحث عن الحق. وإذا لما نسأل الطلبة من هو الباحث عن الحق يقول لك سلمان. قال: ولكني لا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. وأما الثاني فهو راض بما هو عليه، لا يؤثر غيره عليه، ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. لا يريد، يا اسأل، لا في علماء تعالى نذهب، في تعالى نحضر للعالم الفلاني، طب اقرأ يا. فهذا حكم العاجز، مش في الثواب والأجر، أقصد مش ليس في العقاب، ولكن حكم العاجز في الجهل، ولكن هذا جهل مركب متقصد. قال: فلا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عجز، مشتركان في العجز، وهذا لا يجب أن يلحق بهذا لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، قعد يدور ملاش حد. والثاني كمن لم يطلبه بل مات في شركه، وإن كان لو طلبه العجز عنه، ولكن هو لم يطلب. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. الطالب يبحث ولا يجد، والمعرض يجد ولا يبحث. فتأمل هذا الموضع: والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله سبحانه، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه. يعني التأكد من هل قامت الحجة أو لا، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر. أنا ماليش علاقة، أنا شايف قسيس هذا كافر، يكون هو يخفي إيمانه، ما أنا ما اللي ظاهر عندي أنه هو كافر. ولما نيجي نقاتل الكفار الذين يقاتلوننا، أنا أقتله وأنا ماليش علاقة، هو ممكن يكون مسلم وجايبينه معاهم، أنا مالي. وأن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسل. فهذا في الجملة، والتعيين موكول إلى علم الله عز وجل وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على الظاهر مع ظاهر الأمر. فأطفال الكفار نحن نعاملهم في الدنيا على أنهم كفار، ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا، لهم حكم أوليائهم. يعني أنا لما أجي أفرض الجزية أقول الأطفال لا يفرض عليهم؟ لا يفرض عليهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وهو مبني على 4 أصول. أحدها أن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. الدليل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، أهم شيء، ها، ألم يأتكم نذير؟ معناها أن السؤال هذا أنه ما في عذاب إلا إذا في رسول، صح؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ولا يمكن يدخلوا النار إلا إذا كان جاءهم نذير وكذبوه، لأن سيختبرون اللي هم لم يأتيهم نذير. وقال تعالى: فاعترفوا بذنبهم. ما هو الذنب؟ ومخالفة النذر المنذرين. فسحقا لأصحاب السعير. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم. إذا ربنا لما بيلومهم بيلوم أولا على أنهم أتاهم إيه الرسل فكذبوهم ولم يقل لماذا لم تؤمنوا من نفسكم، لا أنا أرسلت لكم نذير لماذا كذبتم، هو هذا هو السؤال. طيب قال وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة وهو المذنب الذي يعترف بذنبه، وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته، وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلا ولا يمكن من معرفته بوجه وعجز عن ذلك فهل هذا ظالم؟ أجيبه لا شاف رسول ولا أي شيء خالص. هذا ليس بظالم، هذا الأصل الأول أن لا عذاب إلا بقيام الحجة الرسالية. الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالعذاب سببين، الأول أعرض عن الحجة ولا يريدها، إعراض لا يريد، جهل مركب. الثاني يعرف ثم يعاند. فالأول كفر إعراض، كفر إعراض، والثاني كفر عناد. الأول كفر إعراض والثاني كفر عناد، مثل كفر قوم نوح هذا كفر إيش؟ إعراض. وكفر اليهود عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا لا يعذب، هو جاهل لم يتمكن، بيبحث لم يجد، ولكن يختبر يوم القيامة. فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم عليه حجة الرسل. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر. ولذا كل ما تقوم الحجة عليك كل ما حسابك يكون أشد وأدق. ولذا طالب العلم الملتحي الذي يتزي بزي النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح له، وهو لا يسمح لغيره، بأنه مثلا يقف في الشارع يعاكس بنت، هذا غير مسموح للناس كلها، ولكن هذا أشد. ولما يكون أكبر سنا أو معروف فهذا يكون أشد بكثير جدا. فطبعا لو مثلا الشيخ الفوزان يقف في الشارع ويفعل فعلا مشينا، عتابه ولومه سيكون أشد بكثير من غيره، لأنه أعلم العلماء ولأنه كبير السن ولأنه شيخ الشيوخ ولأنه. فعلى العموم كل الحجة. وإذا مثلا في المملكة العربية السعودية لن تجد شخصا يحلف بغير الله، لا يمكن تجد واحد في المملكة السعودية، ممكن تجده لا يصلي أو يأكل أموال بالباطل أو لا يجب الله يفعل كبائر من الكبائر، لكن يستحيل يحلف بالنبي أو بأولاده أو برحمة أبي، لا يمكن. فلأن الحجة هناك شائعة منتشرة بهذا الأمر، هنا يعذر الناس بجهلهم فيها. وهكذا هذا بالنسبة للمسلمين، وبالنسبة كذلك للكافرين، وليس العذر ولكن دركات العذاب. قال فتختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، من شخص إلى شخص، ومن بقعة إلى بقعة، ومن ناحية دون ناحية، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب. أنت بتكلم واحد لا باللغة العربية ولا يعرف ولا كلمة عربية وتقول أقمت الحجة، أقمت حجة إيش؟ أقمت الحجة إيش؟ ولم يحضر معكما ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع، هو يسمع ولكن يسمع أصوات ولا يفهم شيء ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة. يدلون عليه يعني يقولون لله ما بلغنا شيء، الأصم يقول يا ربي كنت أصم لا أسمع، والآخر يقول يا ربي لم يأتيني الرسول، فالله جل يختبرهم بنفسه يوم القيامة. الأصل الرابع أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها سبحانه، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. كل شيء قلنا جميع أفعال الله فيها إيه؟ الحكمة. أفعال الله متنوعة لكن الحكمة سائدة في الكل، فلا يخلو أدنى فعل من إيه؟ من حكمة أبدا. وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات الذي عليه تبنى مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة لا من آراء الرجال وعقولهم. ولا يدرى عدد الكلام في هذه، ولا يدري عدد الكلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب. طبعا كل بدعة لها طوائف، والمعتزلة أقسام والخوارج أقسام وهكذا. قال: وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم، والله الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد. وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا، أما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا، يعني واحد مثل الجبرية، الجبرية عندهمش لا حكمة ولا علة. يعني تقول للإنسان الجبري مسلم، تقول له ربنا لماذا خلق الناس؟ يقول لك يفعل ما يشاء. طب لماذا يدخل إبليس النار؟ يقول لك إبليس بريء ولكن هو يفعل ما يشاء، وفرعون بريء بس هو الله يفعل ما يشاء. فيجرد الله من إيش؟ من الحكمة. فطيب لماذا يدخل محمدا الجنة؟ يقول لك يفعل ما يشاء. يعني ألا يدخل محمدا الجنة لأنه أتقى الناس؟ لا لا لا، هو بيفعل ما يشاء وخلاص، ما فيش حكمة عنده، ما فيش حكمة عنده. إبليس مع ما لم يفعل شيء بريء، ده ربنا هو اللي أجبره على هذا، وفرعون بريء وربنا اللي أجبره على هذا، وأبو بكر هو ربنا اللي خلاه يعمل كده، اللي هو لا لا ليس فيه فضل من نفسه في شيء. فهؤلاء ينفون عن الله الحكمة والتعليل، التعليل يعني السببية. طيب، فهذا الذي لا يعرف أو لا يثبت حكمة ولا تعليل يرد الأمر إلى محض المشيئة ولا الإرادة؟ لا، إلى محض المشيئة أو إلى محض الإرادة الكونية. نعم. التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح. فهذا أراح نفسه من هذا المقام الضنك واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة، وأدخلها كلها. كل ما تسأل الجبري: يا جبري لماذا يعذب الله أبا لهب؟ يقول لك يفعل ما يشاء. طب يا جبري لماذا يعذب الله الشيطان؟ يقول لك لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. لا. طب لماذا هدى الله عمر بن الخطاب ولم يهدي؟ لا يسأل عما يفعل وهم كل حاجة. هكذا هو يقصد من هذا، هو بيرد آية لكن يقصد بسياق هذه الآية أن يقول أن الله ليس عنده حكمة، أن الله ليس هو الحكيم سبحانه عز وجل. فكلما تقول له كلاما يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهم يسألون، ويقول لك فعال لما يريد، فعال لما يريد سبحان الله. ويمسك في قوله لا يسأل عما يفعل، وهذا طبعا الله عز وجل له كمال الحكمة والعلم ووضع الأشياء في مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث. خلي بالك كل شيء تم بحكمة. أنت الآن لا تدري لماذا السماوات سبع، صح؟ لماذا الجبل الفلاني في المكان الفلاني؟ لماذا البحر المتوسط في المكان الفلاني وليس في المكان الفلاني؟ لماذا هناك قراء؟ كل ده أنت بس هذا كله تم بحكمة. ما أنا قلت لك من قبل، ما فيش حركة رجل نملة إلا الحكمة، وربنا كتبها وعالم لماذا ولا حكمة. طرفت عينك أي شيء، اوعى تفكر في أي شيء في العالم يحدث هكذا أبدا أبدا، ما في ولا أي همسة ولا حركة أي جناح ولا هزة شجرة، ورقة شجرة بتهتز، الهزة دي مكتوبة ومعلومة ولحكمة، لكننا لا نعلم شيء، احنا جزء من المخلوقات لا ندري. فليس في أفعال الله خلل ولا عبث، لأن لو الورق بيهتز لوحده كده يبقى عبث، مفيش. الرمل لا يتحرك من مكانها لحكمة، عدد الموجات بحكمة، ما في. فالله عز وجل ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد أبدا، وهو الفعال لما يريد، ولكن كل ما يريده بحكمة بالغة، وكل ما يفعله بحكمة بالغة، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور، يظهر ذلك لك لكن في حقيقته ليس كذلك. في فساد في العالم، في فرعون في العالم، في ظلم، في كفر، لكن كل هذا باطنه في حكمة هو الذي يعلمه، نحن لا نعلمه. وأنت لا تستطيع أن تجيب أبدا لماذا هدي عمر ولم يهدى أبو جهل، لا يمكنك تجيب خالص، لا يمكن. هتقول لي ما ربنا يفعل، نعم يفعل ما شاء، لكن لماذا؟ طب خلقت الجن والإنس ليعبدون، ليه؟ لماذا يعبدون؟ لحكم، هو يحتاج للعبادة؟ ولازم إخوة فيه وإخوة طلب علم يقف هنا. تقول لماذا خلق الله الجن والإنس؟ قال ليعبدوه بس. طب وبعدين؟ طب لماذا يعبدوه؟ هو محتاج عبادة، في حكمة، في حكمة عظيمة جدا، هل تعلمها؟ لا، هو يعلم سبحانه عز وجل، هو يعلمه. فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته لكمال أسمائه وصفاته، لأن احنا قلنا العالم كله في الأولى والآخرة في الدنيا ويوم القيامة كل شيء لتظهر آثار أسماء الله وصفاته. وتجد أهل البدع دائما يبعدون عن دراسة أسماء الله وصفاته، حتى الأشاعرة بيثبتوا أسماء الله ولكن بلا جدوى، لأنهم بيجوا عند الصفات ويثبتوا سبعة، يبقى باقي الأسماء ملاش قيمة، يعني ما فيش قيمة لاسم الحكيم ولا العزيز، لأنهم عندهم ليس من صفات الله الحكمة ولا الإيش ولا العز ولا العز، سبحان الله. فالله جل له كمال الأسماء والصفات، وهو الغني الحميد العليم الحكيم. فهذه الطبقة السابعة عشرة لعموم جهال الكفار. بقينا الطبقة الثامنة عشرة إن شاء الله، ودي ليست في الإنس وإنما طبقة الجن، طبقة الجن تناولها ابن القيم رحمه الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك تعالى، وعسى يعني يختم بها، والله تبارك تعالى أعلم. بارك الله فيكم. عايز ايه؟ عايز يصلح الأهل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكتاب طريق الهجرتين ينتهي مع ابن القيم رحمه الله بذكر طبقات الناس المكلفين يوم القيامة. فهؤلاء الطبقات الناس يوم القيامة يعني يختلفون كثيرا. أعظم طبقة وأطهر طبقة وأطيب طبقة هم صفوة المرسلين، وطبعا منهم الخمسة أولو العزم من الرسل، والطبقة الثانية بقية الرسل، والطبقة الثالثة الأنبياء، والطبقة الرابعة الصديقون، ومعهم الشهداء، والمقصود بالشهداء أساسا العلماء. العلماء. وظل ابن القيم يتكلم حتى وصل إلى الطبقة التي تخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهم قسمان، قسم يدخل، قسم يعفو الله عز وجل عنه ابتداء رغم أن سيئاتهم أكثر من حسناتهم، وقسم يدخل النار ويخرج بشفاعة الشافعين. وذكر أهل الأعراف، ذكر الطبقات. آخر طبقة تكلمنا عنها المرة السابقة كانت طبقة الزنادقة، يعني المنافقون. الزنديق هو المنافق، والمنافقون هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وذكر صفات المنافقين التي كثير من الناس يظن أنه يعرفها، فإنك إذا سألت الناس العادية ما هي صفات المنافقين؟ يقول إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، خمسة. وطلاب العلم يزيدون عليها يقولون، وهم أيضا الذين يحبون التحاكم إلى الطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله، استنادا إلى قوله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لا، ألم ترى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ومن صفاتهم موالاة الكافرين، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم. فطلب العلم يستطيع يحصي سبع صفات، لكن ابن القيم أحصى هنا حوالي 100 صفة واستخرجها كلها من سورة التوبة والسور الباقية، جدا عن إعراضهم عن الحق وإفساد الأديان وأشياء كثيرة جدا. اليوم الكلام على الطبقة السادسة عشرة، وهم رؤساء الكفر وأئمته ودعاته، يعني هم ليسوا فقط كفارا وإنما هم كفار يصدون عن سبيل الله ويحاربون. هناك كافر كافر ولكن لا يحاربك، وهذا كان موجودا حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك من الكفار من هو متعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل قريش حين حصلوا في الشعب، وكان يهرب لهم الأطعمة. وكما ترى الآن هناك بلاد فيها كفر ولكن لا يهتم يعني لا يهتم بمحاربة المسلمين، مثل السويسريين وغيرهم في كفار، ولكن أما طبعا مثل فرنسا، فرنسا هي شيطان الكفار في العالم، الشيطان التاريخي المعادي للمسلمين، فلا نعلم أحدا عاد المسلمين حتى المغول والتتار، لا نعلم أحدا في تاريخ الإسلام عاد الإسلام والمسلمين مثل الفرنسيين، يكرهون الإسلام والمسلمين كراهية شديدة. ومن العجيب أن من أسلم منهم صار شديدا في الإسلام مستمسكا به، والآن هم يحاربون. وليس أقصد من هذا ما حدث في الفترة الأخيرة من حكاية ماكرون والرسوم، فإن ماكرون ما فعل شيئا، ولكن مزايدات وعنتريات الإخوان المسلمين وعنتريات أردوغان وغيره، إنما هو الرجل ما فعل شيئا، ماكرون ما فعل شيئا ولا قال شيء ولا عمل شيء. ماكرون رجل متحرر، كافر شيطان متحرر، ايش تشتم محمد، تشتم المسيح، تشتم الله، اشتم، يعني ما عنده هو إشكالية في هذه المسألة. ولكن طبعا الإخوان ويريدون إنقاذ أنفسهم من الأزمة التي هم فيها، وأردوغان عنده مشاكل وأزمات كبيرة فتعنتر في هذه المسألة، رغم أنه معروف أكبر حليف لليهود في العالم كله هو أردوغان، وأكبر حتى من أمريكا وغيرها في محاولة تحقيق الخطة اليهودية بأن تكون دولة اليهود من النيل إلى الفرات. ولذا هجومه على ليبيا وتشجيعه للذين في سيناء والعمليات الإرهابية وغيرها، هو القصد منه إضعاف الجبهة هنا لتقوية إسرائيل لتكوين إسرائيل الكبرى. فعلى العموم ولسنا طبعا نكفر أردوغان، رغم أن عنده أشياء قد يكفره بها البعض، مثل إباحة زواج الرجل بالرجل، بل حضور هذه الحفلات، يعني هو ليس فقط لا يمنعها وإنما هو يحضرها ويبارك للعروسين. وطبعا مسائل الدعارة وهذه الأشياء موجودة عنده بكثرة، وليس الكلام على أردوغان، فالرجل مسلم عندي أنا هو مسلم، إنما الكلام هنا على رؤساء الكفر وأئمته. ففرعون الذي فعله فرعون من الصد عن سبيل الله ومن حرب أهل الإسلام غير بقية الناس المصريين الكفار الذين استخفهم فأطاعوا، هم آثمون طبعا أنهم كانوا قوما فاسقين، ولكن ليس كفرهم ككفر فرعون. فرؤساء الكفر وإمته ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن الإيمان، فهذا كفر وزيادة، كفر وزيادة. ما هي الزيادة؟ الصد عن سبيل الله، ويصدون عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة، فهؤلاء عذابهم مضاعف. كل الكفار طبعا مخلدون في النار يعذبون، لكن هؤلاء عذابهم مضاعف، فلا يمكن أن يكون عذاب إبليس وعذاب فرعون مثل عذاب بقية الناس. فالكفار دركات، دركات، دي اسمها درجات، هذه اسمها دركات، كلما تعلو هذه درجة، كلما تنزل هذه دركة. ولهم عذابان، عذاب بالكفر وعذاب بالصد، وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب. فأحد العذابين بكفرهم، والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله. قال وقد استقرت حكمة الله وعدله، حكمة الله، الحكمة في كل أفعال الله عز وجل، فالحكمة عامة، وأما العدل مخصوص. الحكمة عامة، كل فعل لله، كل تدبير لله، كله حكمة تامة. أما العدل فمخصوص بالكفار، فهو لا يعدل مع المؤمنين، وإنما يتفضل على المؤمنين، يعامل المؤمن بالفضل، بينما يعامل الكفار بالعدل. وما الفرق بين العدل والكفر؟ لو أنت عندك مصنع وعندك عمال واتفقت مع العمال أنك تعطي العامل 100 جنيه في اليوم، فإذا العامل أدى العمل وأنت أعطيته 100 جنيه هذا إيش؟ عدل. واحد عمله انت اعطيته 150-200 هذا فضل. فالله يعامل الكفار بالعدل سبحانه. قال استقرت حكمة الله وعدله ان يجعل على الداعي الى الضلال مثل آثام من اتبعه حتى لو كان مسلما، لأن ابن آدم الأول يأخذ كفلا من كل دم يحدث بعد ذلك. قال مثل آثام من اتبعه واستجاب له، ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به، بحسب من اتبعه. وهذا النوع في الأشقياء مقابل دعاة الهدى في السعداء، يعني دول أشقى الناس بينما صفوة الرسل أسعد الناس، فأولئك تضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم. فبهذا الكلام معناه أنك لابد تكون طالب علم وداعي إلى الله، لأن كل ما تطلب العلم وتدعو إلى الله يتبعك أحد، كل ما اتبعك أخذت أنت أجره وثوابه. ولذا بعض الناس لا يطلب العلم، وهذا آثم لا شك. قال وتعلو درجاتهم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم، وهؤلاء عكسهم. ولهذا كان فرعون وقومه في أشد العذاب، قال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الصبح والعصر ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية فيها الدليل على عذاب القبر، لأنه قال النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة أدخلوا، وفيها الدليل على شدة عذاب فرعون وقومه. وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك، لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب تبعا له، فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوا وغرهم فاتبعوا، ولهذا يكون يوم القيامة إمامهم وفرطهم في هذا الورد. قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، والمقصود أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم وصدهم عن سبيل الله وعقوبتهم من آمن بالله، فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم. ولهذا كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل قال فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسالة دي في البخاري، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لرؤساء الدول خطابات أو كتب يدعوهم إلى الإسلام، كل واحد منهم يقول له فإن أسلمت فأسلم تسلم، فإن توليت فإن عليك اسم كذا. فهنا قال هرقل حاكم الروم، إمبراطور الروم، قال له فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. كلمة الأريسيين معناها الفلاحين، معناها الفلاحين، لأن طبعا هو مستقر في تركيا، الإمبراطور كان مستقرا في تركيا لبيزنطة، لكن طبعا بلاده التي يعتز بها الشام ومصر فلسطين والأردن، هذه بلاد كلها زراعة، فكان يعتز بها جدا. ولذا المسلمون حرصوا أنهم يكسروا أزرعة الروم، فخدوا منهم الشام ومصر فلسطين والأردن اللي كلها حكمها معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب اسم الأريسيين هذا الحديث فين؟ في البخاري. طيب وهم الأتباع. طيب إذا كان فرعون سيحمل اسم أعظم لكل اللي اتبعوه، وهرقل سيحمل اسم أعظم، إذا من يحمل أعظم الآثام على الإطلاق؟ إبليس. إبليس صح، لأن كل الكفار طبعا تبع له، جميع الكفار. قال ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذابا، وهو أول من يكسى حلة من النار، لأنه إمام كل كفر وشرك وشر وظلم وبدعة، كل شيء. فما عصي الله إلا على يديه وبسببه. ثم بعد إبليس الأمثل في الكفر فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته، ولا ريب أن الكفر يتفاوت، فكفر أغلظ من كفر، كما أن الإيمان إيش يتفاوت، فإيمان أفضل من إيمان. فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة بل هم درجات عند الله، فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد، بل النار دركات كما أن الجنة درجات. ولا يظلم الله من خلقه أحدا وهو الغني الحميد، سبحانه ما يظلم أحد، وإنما بظلم منهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا فصل. قال وغلظ الكفر الموجب لغلظ العذاب يكون من ثلاثة أوجه. أحدها من حيث العقيدة الكافرة في نفسها، كمن جحد رب العالمين بالكلية وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له، كالفكر الشيوعي لينين وغيره، يقول ما في رب، الرب هذا في متحف التاريخ، الله مات من زمان. فهؤلاء يعطلون الربوبية، فمن العالم ليس له خالق ولا مدبر ولا مالك ولا و... فلم يؤمن بالله. وطبعا طالما لم يؤمن بالله إذن لن يؤمن بملائكتي ورسلي وكتبي واليوم الآخر ولا قدر ولا شيء، انتهت المسألة. ولهذا لا يقر أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء، يعني حتى لو حبوا يدفعوا الجزية لا نأخذ منه، وده الراجح، نأخذ جزية عليه. هؤلاء لابد من إما أن يؤمنوا وإما أن يقتل. ولا تؤكل ذبائحهم كالصينيين الآن، الصينيين طبعا هؤلاء ملاحدة، بس هوى العبادة موجود في النفوس، فواحد يجيب دبدوب يعبده، يجيب قطة يعبدها، يجيب خشبة يعبدها، ما طيب. ولهذا طيب، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم اتفاقا لتغلظ كفرهم. وهؤلاء هم المعطلة والدهرية، الدهرية الذي يقول إن ما يهلكنا إلا الدهر، الدهر يتغير. وكثير من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلين بأنه لا وجود للرب سبحانه وتعالى غير وجود هذا العالم، كلام ابن عربي وغيره، إن ربنا هو هذا، هو هذا العالم، يقول لك ربنا موجود، لكن ما هو ربنا؟ هو السماء والأرض والبحر والكلاب والقطط والشياطين والجن والإنس وكل حاجة، هو الرب. وطالما كل شيء هو الرب، إذا معقولة لو عذب شيء بيعذب حتة منه؟ يعني هو الرب عند ابن عربي منقسم قطع، حتة اسمها شيطان وحتة اسمها جبريل وحتة اسمها سماء وحتة اسمها أرض وحتة اسمها بحيرة. فهو لو عذب الكفار، الكفار جزء منه، هل معقولة يعذب جزء منه؟ فالجهة هذه الجهة الأولى اللي هي من جهة العقيدة، يعني غلظ الكفر، غلظ العذاب لماذا؟ واحد، بسبب سوء العقيدة. اثنين، الجهة الثانية تغلظه بالعناد والضلال، يعني عقيدة فاسدة وكمان عناد وضلال على بصيرة، ككفر من شهد قلبه أن الرسول حق لما رآه من آيات صدقه. ففرعون استقر عنده ولا لا؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وأبو جهل وغيره كانوا عارفين الحقيقة. وكفر عنادا وبغيا كقوم ثمود وقوم فرعون. قوم ثمود طلبوا آية، جاب لهم آية، أشار للصخرة، الصخرة طلعت ناقة، حاجة عجيبة، ناقة تولد من صخرة كيف، وتطلع من الصخرة تشرب البئر كله وتجيب لبن يكفي القبيلة كلها. طيب آية واضحة، عاندوا قوم ثمود وقوم فرعون، جاب لهم تسع آيات، تسع آيات من أوضح ما تكون. واليهود لموسى عليه السلام آيات عظيمة، ضرب الحجر، الاثنى عشر عينا، الأشياء اللي حدثت على عهدهم، فلق البحر، الذين عرفوا الرسول كما عرفوا أبناءه. والآن اليهود كلهم أشد الناس عذابا، يعرفون الحق فعلا ويقرؤون القرآن والأحاديث ويشوفوا التي فيها بالضبط. كفر أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأمثال هؤلاء، فهذه الجهة الثانية. إذن الجهة الأولى سوء العقيدة، الجهة الثانية الصد أو العناد أو الجحود، الجهة الثالثة السعي في إطفاء نور الله. وإذا النور هو الهداية، هل الله هو النور؟ لا. هل من أسماء الله النور؟ لا. هل من صفات الله النور؟ لا لا. السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دينه بما تصل إليه قدرتهم، بل ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهؤلاء أشد الكفار عذابا بحسب تغلظ كفرهم. ومنهم من يجتمع في حقه الجهات الثلاث، ثلاث جهات، التعطيل اللي هو سوء العقيدة، والجحود والعناد والصد، زي كما اجتمعت في فرعون، مش اجتمعت فرعون الثلاثة؟ مش فرعون عقيدته فاسدة وصد عن سبيل الله وحارب ودفع؟ نعم. وأبو جهل والمنافقون. ومنهم من يكون فيه جهتان منها أو واحدة، فليس عذاب هؤلاء كعذاب من هو دونهم في الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله، كعموم النصارى، عموم النصارى وعموم الشيعة، عموم الهنود العباد البقر، ناس ما عاش لا عارف شيء ولا خلاص. والمؤمنون من أذاه في سلامة لا ينالهم منه أذى. يعني هناك كفار لا يؤذوا. أنت عندك كندا مثلا، ما عمرك سمعت عن كندا عملت شيء في المسلمين؟ أبدا، المسلمين يعيشون هناك تمام، وكندا لا تشارك في حربهم إلا إذا اضطرتها أمريكا وغيرها. فالناس في أذى من وسلامة منه، ولكن سيعذب في النار، ولكن ليس كمن صد عن سبيل الله. ولم يتغلظ كفره كتغليظ هؤلاء، بل هو مقر بالله. هناك بقى مقر بالله ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الآخر. كاليهود، اليهود مؤمنون بالله وبأنه واحد، ومؤمنون بالملائكة، ومؤمنون بالجنس الكتب، يعني ربنا ممكن ينزل الكتب كما أنزل عليهم التوراة، ويؤمنون بأن في رسل، وإن كانوا يكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه السلام، ويؤمنون باليوم الآخر. والنصارى كذلك، النصارى يؤمنون بالله ووحدانيته عندهم مثلثة، وملائكة الله والرسل والكتب، ولكن يؤمنون أن محمد ليس برسول الله بل هو كاذب عندهم. وهذا ليس معناه أن هم أبرياءهم في النار، ولكن ليسوا كمن صد. وإن شارك أولئك في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعا من الكفر. نعم، هم يكفرون بالرسول ويصدون. وهل يستوي في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب؟ وهما شقيقان. ولكن أبو طالب كما ذكرت له كلام ابن كثير قال: لولا أن الله نهانا أن نستغفر للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. وأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي بن خلف وأضرابهم. ما معنى أضرابهم؟ أمثالهم. والمقصود أن هذه الطبقة التي هي الطبقة 16 هي طبقة رؤساء الكفر، الرؤساء الدعاة الصادين عن دين الله، ليست كطبقة من دونهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. هذا حديث أنتم ما سمعتوش؟ لا، أنتم سمعتوا أهون أهل النار يقول لو كان عندك كذا قال أفتدي به، مش كده؟ يقال لأهون، لكن لم تصريح بأن أهون أهل النار عذابا هو أبو طالب أول مرة تسمعه هو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم في باب أهون أهل النار عذابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن مثل كفر من؟ وأبي جهل وأمثاله. فهذه الطبقة 16، هذه الطبقة 16. هل نأخذ 17 الساعة كم؟ كم الساعة؟ 1:05. ماشي، طيب نأخذ 17. الطبقة 17، في سؤال في 16؟ طيب، الطبقة 17 طبقة المقلدين وجهال الكفار وأتباعهم وحميرهم، كما نقول الشيعة حمير اليهود، الذين هم معهم تبعا لهم، ولذا يوم القيامة يحاول كل منهم أن يتبرأ من الآخر. يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثارهم مهتدون مقتدون. وده موجود في الكفر وأيضا في الضلال وفي الفسق. يا عم إيه اللي بتعمله ده؟ يقول لك: ما احنا طول عمرنا على كده يا عم، احتفال بالمولد النبوي هذا، يا لا احنا من يوم ما اتولدنا على كده وقالين على كده. فهؤلاء مقلدة. ففي تقليد في الإسلام من عوام المسلمين، وفي تقليد أيضا في عوام الكفار. وما وهو يقولون لنا أسوة بهم بآبائهم يعني. ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام، متاركون يعني متباعدون عن أهل الإسلام، غير محاربين لهم، كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا كما نصب لو أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب، بمنزلة الدواب. وده موجود في كتير في العالم، وهنا في مصر حتى في نصارى ملوش دعوة، لا بيحارب المسلمين ولا هو بيروح كنيسة، وهو هو زي الحمار كده خلاص. موجود ولا لا؟ ويعامل كده، ويعامل هؤلاء كما يعامل هؤلاء، يعامل النصارى كما، ولا بيروح كنيسة ولا لا. فهؤلاء مثل الدواب، مثل الدواب. ولا أقول النصارى كلهم هنا كده، ولكن أقول كثير جدا منهم كده، وفي الصعيد بالذات واضح جدا هذه المسألة. طيب فقال هم بل هم بمنزلة الدواب، بل هم أشر طبعا من الدواب. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، يعني ليسوا يعذرون بإيش؟ بالجهل. فأنت لما تيجي ناس في أذربيجان وغيرها يقول لك لا نؤمن باليوم الآخر، هذا لا يعذر، ليس هناك عذر في المعلوم من الدين بالضرورة، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. يعني تسأله تقول له إن في ناس مثلا نصارى في سوهاج والأقصر وفي أسوان ما عاش عارفين حاجة، يقول لك ما كأنهم أهل فترة. أهل فترة إيه؟ أهل فترة إيه؟ طالما سمع اسم محمد صلى الله عليه وسلم لازم يبحث. وما وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين، لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم، وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام اللي هم بعض الأشاعرة وغيره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا في البخاري. فأخبر أن أبويه ينقلان عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر في ذلك غير المربى والمنشأ على ما عليه الأبوان. يعني هو نشأ أبوه على هذا ولا يعلم، لكن هو لاحق بأبي، هو لاحق بأبي. وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وهذا المقلد ليس بإيش؟ ومع أنه عاقل مكلف، والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من لم تبلغه الدعوة فهذا أهل فترة، فهذا ليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين. بمنزلة الأطفال من ناحية أنه غير مكلف، وليس بمنزلة الأطفال من حيث أن ينجو في يوم القيامة، لأن الأطفال نص عليهم ابن القيم وناقشناها بالتفصيل، الأطفال كلهم في الجنة، الأطفال الكفار والمجوس كله في الجنة. لكن من جهة التكليف الطفل غير مكلف والمجنون غير مكلف، فكذلك الذي في الفترة غير مكلف، ولذا يختبر يوم القيامة. فالكل يختبر عدا الأطفال، والمجنون يختبر يوم القيامة. وقد تقدم الكلام عليهم. نعم أحسنت. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، يعني هو في الحالتين كافر. فغاية هذه الطبقة 17 أنهم كفار جهال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا، فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد. وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافه من الكفار، وأن التابع مع متبوعه، وأن الأتباع مع متبوعهم، وأنهم يتحاجون في النار، يعني يتجادلون، وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. طبعا لا يغني، قال الله لكل ضعفه ولكن لا تعلموا. وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم، يعني بهذا بين العباد. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار تمكروا وتجرون وتضحكوا علينا وتغسلوا أذهاننا وعقولنا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فهذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا. وأصرح من هذا قوله تعالى في سورة البقرة واستبرأ أيوة. الذين استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. هم كذبون، ولو لهم كرة هيتبعوهم تاني. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا، رواه الإمام مسلم. وهذا يدل على أن كفر من اتبعهم إنما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم. نعم، لابد في هذا المقام من تفصيل يزول به الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ولذا طالب العلم لا ينبغي أن يقلد العالم أبدا أبدا، وإنما يتبعه. أما العامي فهو يقلد العالم. يعني إيش العامي؟ يقلد العالم كما يقول حرام يكون حرام، حلال حلال، ويتبعه خلاص. أما طالب العلم بيتبعه بالدليل، فهذا ليس بتقليد. إذن التقليد هو الاتباع بغير دليل. طيب، قال ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. ناس كثير عندهم وقت ولكن لك مشغول في الدنيا، مشغول في الدنيا، وأين الدين؟ وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان. القسم الأول مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده. المكان الذي هو فيه لا في عالم ولا في طالب علم، ولا هو يستطيع السعي والخروج من هذا المكان للذهاب إلى عالم. والآن لو إن إنسانا مثلا تورط في جريمة قتل وسجن 25 عاما ويريد يطلب العلم ولا يجد أي وسيلة ولا عالم، ماذا يفعل؟ مسكين، هذا مسكين لا يجد من يرشده. فهذا حكم أرباب الفترة ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. أنا كده حلو، اطلب علم يا عم يا. فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، مثل سلمان الفارسي لما كان بيبحث، لكن غيره بحث من قومه لا، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه. وإذا سلمان لما رأى النصارى قال ده أحسن بكتير، وراح جلس مع النصارى ومع الراهب، لما مات راح مع التاني، لما مات راح مع التالت، لما مات كل ما بيبحث عن الحق. وإذا لما نسأل الطلبة من هو الباحث عن الحق يقول لك سلمان. قال ولكني لا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. وأما الثاني فهو راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته. لا يريد يا اسأل، لا في علماء تعالى نذهب له، في تعالى نحضر للعالم الفلاني، طب اقرأ يا. فهذا حكم العاجز، مش في الثواب والأجر، أقصد مش ليس في العقاب، ولكن حكم العاجز في الجهل، ولكن هذا جهل مركب متقصد. قال فلا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عجز مشتركان في العجز، وهذا لا يجب أن يلحق بهذا لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، قعد يدور ما لاش حد. والثاني كمن لم يطلبه بل مات في شركه، وإن كان لو طلبه العجز عنه ولكن هو لم يطلب. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. طالب يبحث ولا يجد، والمعرض يجد ولا يبحث. فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله سبحانه، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه. يعني التأكد من هل قامت الحجة أو لا هذا أمر لا يعلم إلا الله، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، انا ماليش علاقه، انا شايف قسيس هذا كافر، يكون هو يخفي ايمانه، ما انا ما اللي ظاهر عندي ان هو كافر. ولما نيجي نقاتل الكفار الذين يقاتلوننا، انا اقتله وانا ماليش علاقه، هو ممكن يكون مسلم وجايبينه معاهم، انا مالي. وان الله سبحانه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه بالرسل، فهذا في الجمله والتعيين موكول الى علم الله عز وجل وحكمه، هذا في احكام الثواب والعقاب. واما في احكام الدنيا فهي جارية على الظاهر مع ظاهر الأمر. فأطفال الكفار نحن نعاملهم في الدنيا على أنهم كفار، ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا، لهم حكم أوليائهم. يعني أنا لما أجي أفرض الجزية أقول الأطفال لا يفرض عليهم؟ لا يفرض عليهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وهو مبني على أربعة أصول. أحدها أن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. الدليل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أهم شيء ها ألم يأتكم نذير، معناها أن السؤال هذا أنه ما في عذاب إلا إذا في رسول، صح؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ولا يمكن يدخلوا النار إلا إذا كان جاءهم نذير وكذبوه، لأن سيختبرون اللي هم لم يأتيهم نذير. وقال تعالى فاعترفوا بذنبهم، ما هو الذنب؟ ومخالفة النذر المنذرين، فسحقا لأصحاب السعير. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم. إذن ربنا لما بيلومهم بيلوم أولا على أنهم أتاهم إيه؟ الرسل فكذبوهم، ولم يقل لماذا لم تؤمنوا من نفسكم، لا أنا أرسلت لكم نذير، لماذا كذبتم؟ هو هذا هو السؤال. طيب قال وهذا كثير في القرآن، يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة، وهو المذنب الذي يعترف بذنبه. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته. وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلا ولا يمكن من معرفته بوجه وعجز عن ذلك، فهل هذا ظالم؟ أجيبه لا شف رسول ولا أي شيء خالص، هذا ليس بظالم. هذا الأصل الأول، أن لا عذاب إلا بقيام الحجة الرسالية. الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالعذاب سببين، الأول أعرض عن الحجة ولا يريدها، إعراض لا يريد، جهل مركب. الثاني يعرف ثم يعاند. فالأول كفر إعراض، كفر إعراض، والثاني كفر عناد. الأول كفر إعراض والثاني كفر عناد، مثل كفر قوم نوح، هذا كفر إيش؟ إعراض. وكفر اليهود عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا لا يعذب، هو جاهل لم يتمكن، بيبحث لم يجد، ولكن يختبر يوم القيامة. فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم عليه حجة الرسل. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر. ولذا كل ما تقوم الحجة عليك كل ما حسابك يكون أشد وأدق. ولذا طالب العلم الملتحي الذي يتزي بزي النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح له، وهو لا يسمح لغيره، بأنه مثلا يقف في الشارع يعاكس بنت، هذا غير مسموح للناس كلها، ولكن هذا أشد. ولما يكون أكبر سنا أو معروف فهذا يكون أشد بكثير جدا، فطبعا لو مثلا الشيخ الفوزان يقف في الشارع ويفعل فعلا مشينا عتابه ولومه سيكون أشد بكثير من غيره، لأنه أعلم العلماء ولأنه كبير السن ولأنه شيخ الشيوخ ولأن. فعلى العموم كل الحجة. وإذا مثلا في المملكة العربية السعودية لن تجد شخصا يحلف بغير الله، لا يمكن تجد واحد في المملكة السعودية، ممكن تجده لا يصلي أو يأكل أموال بالباطل أو لا يجب الله يفعل كبائر من الكبائر، لكن يستحيل يحلف بالنبي أو بأولاده أو برحمة أب، لا يمكن لا يمكن. فلأن الحجة هناك شائعة منتشرة بهذا الأمر، هنا يعذر الناس بجهلهم فيها. وهكذا هذا بالنسبة للمسلمين وبالنسبة كذلك للكافرين، وليس العذر ولكن دركات العذاب. قال فتختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، من شخص إلى شخص، ومن بقعة إلى بقعة، ومن ناحية دون ناحية، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب. أنت بتكلم واحد لا باللغة العربية ولا يعرف ولا كلمة عربية وتقول أقمت الحجة. أقمت حجة إيش؟ أقمت الحجة إيش؟ ولم يحضر معكما ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع. هو يسمع ولكن يسمع أصوات ولا لا يفهم شيء ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة. يدلون عليه يعني يقولون لله ما بلغنا شيء. الأصم يقول يا رب كنت أصم لا أسمع، والآخر يقول يا رب لم يأتيني رسول، فالله جل يختبرهم بنفسه يوم القيامة. الأصل الرابع أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها سبحانه، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. كل شيء قلنا جميع أفعال الله فيها إيش؟ الحكمة. أفعال الله متنوعة لكن الحكمة سائدة في الكل، فلا يخلو أدنى فعل من إيش؟ من حكمة أبدا. وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات الذي عليه تبنى مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة لا من آراء الرجال وعقولهم. ولا يدرى عدد الكلام في هذه، ولا يدري عدد الكلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في كتب الناس ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب. طبعا كل بدعة لها طوائف، والمعتزل أقسام والخوارج أقسام وهكذا. قال وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم، والله الموفق للسداد الهادي إلى الرشاد. وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا، أما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا، يعني واحد مثل الجبرية، الجبرية عندهمش لا حكمة ولا علة. يعني تقول للإنسان الجبري مسلم تقول له ربنا لماذا خلق الناس، يقول لك يفعل ما يشاء. طب لماذا يدخل إبليس النار، يقول لك إبليس بريء ولكن هو يفعل ما يشاء، وفرعون بريء بس هو الله يفعل ما يشاء. فيجرد الله من إيش؟ من الحكمة. فطيب لماذا يدخل محمدا الجنة، يقول لك يفعل ما يشاء. يعني ألا يدخل محمدا الجنة لأنه أتقى الناس؟ لا لا لا، هو بيفعل ما يشاء وخلاص، ما فيش حكمة عنده، ما فيش حكمة عنده. إبليس لم يفعل شيء، بريء، ده ربنا هو اللي أجبره على هذا، وفرعون بريء وربنا اللي أجبره على هذا، وأبو بكر هو ربنا اللي خلاه يعمل كده، اللي هو لا لا ليس فيه فضل من نفسه في شيء. فهؤلاء ينفون عن الله الحكمة والتعليل، التعليل يعني السببية. طيب فهذا الذي لا يعرف أو لا يثبت حكمة ولا تعليلا يرد الأمر إلى محض المشيئة ولا الإرادة، لا إلى محض المشيئة أو إلى محض الإرادة الكونية، التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح. فهذا أراح نفسه من هذا المقام الضنك واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة، وأدخلها كلها. كل ما تسأل الجبري يا جبري لماذا يعذب الله أبا لهب، يقول لك يفعل ما يشاء. طب يا جبري لماذا يعذب الله الشيطان، يقول لك لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. طب لماذا هدى الله عمر بن الخطاب ولم يهدي، لا يسأل عما يفعل وهم كل حاجة هكذا. هو يقصد من هذا، هو بيرد الآية لكن يقصد بسياق هذه الآية أن يقول أن الله ليس عنده حكمة، أن الله ليس هو الحكيم سبحانه عز وجل. فكلما تقول له كلاما يقول لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون وهم يسألون، ويقول لك فعال لما يريد فعال لما يريد سبحان الله. ويمسك في قوله لا يسأل عما يفعل، وهذا طبعا الله جل له كمال الحكمة والعلم ووضع الأشياء في مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث. خلي بالك كل شيء تم بحكمة. أنت الآن لا تدري لماذا السماوات 7، صح؟ لماذا الجبل الفلاني في المكان الفلاني؟ لماذا البحر المتوسط في المكان الفلاني وليس في المكان الفلاني؟ لماذا هناك قارات؟ كل ده أنت بس هذا كله تم بحكمة. ما أنا قلت لك من قبل، ما فيش حركة رجل نملة إلا الحكمة، وربنا كتبها وعالم لماذا ولا حكمة. طرفت عينك أي شيء، اوعى تفكر في أي شيء في العالم يحدث هكا أبدا أبدا، ما في ولا أي همسة ولا حركة أي جناح ولا هزة شجرة، ورقة شجرة بتهتز، الهزة دي مكتوبة ومعلومة ولحكمة، لكننا لا نعلم شيء، احنا جزء من المخلوقات لا ندري. فليس في أفعال الله خلل ولا عبث، لأن لو الورق بيهتز لوحده كده يبقى عبث، مفيش، الرمل لا يتحرك من مكانها لحكمة، عدد الموجات بحكمة، ما في. فالله عز وجل ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد أبدا، وهو الفعال لما يريد، ولكن كل ما يريده ها بحكمة بالغة، وكل ما يفعله بحكمة بالغة، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور، يظهر ذلك لك لكن في حقيقته ليس كذلك. في فساد في العالم، في فرعون في العالم، في ظلم، في كفر، لكن كل هذا باطنه في حكمة هو الذي يعلمه، نحن لا نعلمه. وأنت لا تستطيع أن تجيب أبدا لماذا هدي عمر ولم يهدى أبو جهل، لا يمكنك تجيب خالص، لا يمكن. هتقول لي ما ربنا يفعل، نعم يفعل ما شاء، لكن لماذا؟ طب خلقت الجن والإنس ليعبدون، ليه؟ لماذا يعبدون؟ لحكم، هو يحتاج للعبادة؟ ولازم إخوة فيه وإخوة طلب علم يقف هنا، تقول لماذا خلق الله الجن والإنس؟ قال ليعبدون بس. طب وبعدين؟ طب لماذا يعبدون؟ هو محتاج عبادة؟ في حكمة، في حكمة عظيمة جدا، هل تعلمها؟ لا، هو يعلم سبحانه عز وجل، هو يعلمه. فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته لكمال أسمائه وصفاته، لأن احنا قلنا العالم كله في الأولى والآخرة في الدنيا ويوم القيامة كل شيء لتظهر آثار أسماء الله وصفاته. وتجد أهل البدع دائما يبعدون عن دراسة أسماء الله وصفاته، حتى الأشعار أشعار بيثبتوا أسماء الله ولكن بلا جدوى، لأنهم بيجوا عند الصفات ويثبتوا 7، يبقى باقي الأسماء ملاش قيمة، يعني ما فيش قيمة لاسم الحكيم ولا العزيز، لأنهم عندهم ليس من صفات الله الحكمة ولا الإيش ولا العز ولا العز سبحان الله. فالله جل له كمال الأسماء والصفات، وهو الغني الحميد العليم الحكيم. فهذه الطبقة 17 لعموم جهال الكفار. بقينا الطبقة 18 إن شاء الله، ودي ليست في الإنس وإنما طبقة الجن، طبقة الجن تناولها ابن القيم رحمه الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك تعالى، وعسى يعني يختم بها والله تبارك تعالى أعلم. بارك الله فيكم. عايز ايه؟ عايز يكسلح الأهلك.